بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب احنا نسينا نتكلم ظاهر الحديث، لا يقولن أحدكم تكلمنا على الاغتسال في الماء الراكد وطلنا في حكم البول في الماء الراكد، وتكلمنا على ايش حكم الاغتسال في ايش حكم البول في الماء الراكد، هل هو مثل الاغتسال ولا فرق بينهما؟ ما الفرق؟ أنا أصلا البول نجس ولا لا؟ بينما الإنسان عندما يغتسل في الماء الراكد هو أصلا ليس بنجس، كما قلنا المؤمن لا ينجس. الأقرب يعني أنه لا يجوز أن يبول الإنسان في الماء الراكد. ها؟ ما مقدار الكثرة؟ الآن أولا الراكد ما تعريفه؟ هل تعتبر مثلا المسابح ما راكد؟ لا، ما هو راكد، لأنه فيه فلترات ومضخات ولا لا؟ هذا ما يعتبر راكد. يعني أنت بزر واحد شغل كل هذا، ترى هذه مسألة مهمة. أنا أتكلم على أقول بركة أو كذا، أقصد بركة على الطريقة القديمة، تعرفون هذا من الطين وكذا اللي ما فيها. أما هذه الأشياء يعني بعضهم يتكلم على البحر هل هو راكد؟ بعض العلماء يتكلم على البحر ليس راكد. إيش فيه البحر؟ فيه تبخير ولا فيه أمطار نازلة ولا في حركة مستمرة في توازن؟ ما يستقيم هذا. لكن المسألة الأخرى، ما حكم الماء الذي بال الإنسان فيه الراكد؟ تختلف عن الأولى ولا لا؟ قلنا حكم البول في الماء الراكد إيش؟ قلنا حرام. طيب الماء الذي بال فيه الإنسان ما حكم من ناحية الطهورية والنجاسة؟ أي هذا قاعدة مهمة، ننظر إذا تغير بالنجاسة. يعني إنسان في مسبح، بعض الناس يقول الناس ما يدرون ولا لا، إيش حكم بوله؟ ما يجوز ولا لا، لأن الناس في فترة بقائهم ما تكون الفلاتر شغالة، فاهمين؟ في يقع الناس أذى، لأن صاروا يضعون إيش مواد أكرمكم الله اللي يتبول يبان حوالين منطقة برتقالية تمشي. هذا طيب، هم الشاهد أن الماء إذا تغير بنجاسة فإنه إيش؟ فإنه يصبح نجس. طيب والشرب، ما يشرب منه إنسان بال في مسبح، شفت شخص يبول أمامك في المسبح، يجوز تتوضأ منه؟ ها؟ هي القاعدة نفس الشيء. طيب رأيت برميل فيه ماء كبير، أو البرميل هذا حق الزيت هذا 42 جالون، هذا وجدت أكرمكم الله في غائط في القاعة، قطعة غائط أمامك كذا يعني عينية، هل يجوز أن تتوضأ منه؟ برميل واحد، تعرفون حق الزيت هذه، هل يجوز التوضؤ منه؟ أنت ترى الغائط أمامك، إيش نطبق؟ أي قاعدة؟ نفس القاعدة، إذا تغير الماء هذا باللون والرائحة والطعم ما يجوز. أما إذا ما تغير، لأن النجاسة فين؟ في القاع، والبرميل فين؟ فوق. تتوضأ أنت من فوق ولا تغطس تحت؟ تتوضأ من فوق، هذا يجوز يتوضأ فيه، يجوز يتوضأ من الإنسان. هذه مسألة مهمة، قاعدة مفيدة جدا، قاعدة مفيدة جدا هذه. يعني حتى شوف مثلا مسألة تعرفون هذا البيبسي كولا والكوكا كولا، يعني فيها القول بنجاسة الخمر، فيها الآن مادة الكولا، شجرة الكولا هذه ما تذوب في الموية، ما تذوب في إيش؟ في الموية، فيذيبوها في الكحول الإيثيلي والميثيلي اللي هي تعتبر روح الخمر. فإيش حكم شرب البيبسي؟ هذا يعني تطبيق على مسألة إيش؟ النجاسة، مسألة مهمة ترى جدا. بعض الأطباء أشغل الناس، مع احترام للأطباء، أشغل الناس في المسألة، قال فيها كحول وصادق، لكن الحكم يحتاج إلى تأمل. الآن على القول بأن الخمر نجس، على القول بأن الخمر، فالآن يجوز الإنسان يشرب هذا البيبسي ولا لا؟ فكر، يجوز كيف؟ من قال يجوز؟ لا، بس لو أنت حللت تجد فيه كحول، تجد فيه كحول وجبت مادة يوجد نبغى تطبيق على، أنا ذكرت المسألة أنها تطبيق على مسألة النجاسة. هم إيش يسوون؟ أنا أذكر لكم الآن، هم كما قلنا إيش يأتون بهذا النبات، كان طبعا اسمها تعرفون كوكا كولا، كوكا كان هذه مادة مخدرة، اكتشفوا بعدين في سنة 80 أو كذا فمنعوها، فبقي الكولا، الكولا لنبات هو اللي يعطي طعمها، فيأتون به كما قلت ما يذوب في الموية، فيذيبون في هذا الكحول الإيثيلي والميثيلي. الكحول الإيثيلي والميثيلي هذا ممكن يصنع، هو رخيص لأنه يصنع من نشارة الخشب، نشارة إيش؟ الخشب. فتجد حتى العطور هذه تجد بخمسة ريال ولا لا، تعرفون بعضها، لأنه هذا مصنوع رخيص. هم الشاهد يذيبون في هذا الكولا، يذيبونها في المادة هذه، لكن يضيفون عليها مواد موية وأشياء، يصبح تركيز الكحول في العلبة اللي فيها مثلا المركز 2 إلى 1000، يعني كل 1000 جزيء في كم؟ في جزيئين. هذه تشبه أي مسألة؟ مسألة البول. الآن كما قلنا الإنس، أنت في مسبح شفت شخص يبول، أنت ما ترى النجاسة تصب أمامك، طيب لما تنظر وتطبق عليه القاعدة ما تغير الماء بنجاسة، المسبح كبير يجوز توضأ منه ولا لا؟ طيب لو يجوز ولا لا؟ طيب إذا جبت المادة يعني جهاز تحليل تحلل تجد البول موجود، مادة البولينة موجودة بنسبة ضئيلة. انتبه، هذه مسألة مهمة، هذه المسألة نسميها مسألة الاستهلاك. إيش يعني الاستهلاك؟ المادة موجودة لكنها استهلكت بالمقارنة مع إيش؟ مع المادة الموجودة. فاهمين إخوان؟ فهنا في المسبح ما تتوضأ بها. فكذلك هنا أيضا عندما يضعونها كما قلنا في 2 إلى 1000، طبق عليها قاعدة ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ فإذا شربت من هذا المركز 2 إلى 1000 ما تسكر، ما تسكر. ليش؟ لأن المادة استهلكت في المادة اللي قلنا أنا استهلكت في جميع المادة الكثيرة هذه، يصير يعني ما لها، ولو حللت تجدها ولا لا؟ وكذلك في البول، أنا أشرح بعض الأخوان ما يفهم إلا لما أجيب له قصتي البول في المسبح، هذه فعالة جدا. فهذه مسألة الاستهلاك هذه مهمة. في مسألة أخرى اسمها الاستحالة، ما الفرق بين الاستهلاك والاستحالة؟ استهلاك مو الاقتصاد، الشيخ الإسلام تكلم عن مسألة الاستحالة. الآن لو جبت مثلا روث، روثة حمار نجسة، وولعت فيها نار كذا وأصبحت إيش؟ رماد، بعد شوية راحت الرائحة، راحت الرائحة منها. فالرماد هذا نجس ولا طاهر؟ الآن أنت لو طبعا لو تأخذ أول ما تأخذ الرماد تجد فيه إيش؟ راح بعد فترة رائحة إيش؟ تروح. فهذا اللي تكلم عن شيخ هي مسألة إيش؟ الاستحالة. أو حتى الفقهاء يتكلموا سابقا قالوا إذا سقط كلب في مملحة، تكون حقة الملح لما يسقط الكلب يتحلل، قالوا ما في شيء. فهذه المسألة الاستحالة إيش الفرق بينها والاستهلاك؟ مهمة ترى يا إخوان هذه المسألة، مهمة في تطبيق يعني مسائل كثيرة معاصرة، لأن ذكرت أنها فيها شبه من مسألة الماء المتغير بالنجاسة. الفرق بين اثنين، الاستحالة أن المادة يحصل فيها تكسير، تكسير للروابط وتتكون مادة جديدة، يعني تحولت من روث إلى إيش؟ إلى رماد، فأصبحت مادة. فلذلك الشخص يقول هذه خلاص أصبحت طاهرة، أصبحت طاهرة. ولو تحلل على الروث ما تجد موجود، إنما تغيرت جميع المكونات. وهذه المسألة، مسألة الاستحالة، مهمة جدا الآن المسلمين اللي يعيشون في الغرب وكذا، لأنه مادة تسمعون الجيلاتين الخنزيري تسمعون عنه تدخل في كثير من الصناعات الآن، الحلويات وكذا، كلها تطبق عليها القاعدة هذه، إنهم إيش يأخذون من الخنزير من الجلد ومن العظام ويضعون له مواد عمليات كيميائية كثيرة تتكسر روابط، تتكون مادة إيش؟ جديدة، ما تختلف عن القديم تماما، اسمها إيش؟ جيلاتين إيش؟ خنزير من باب الأصل، لكن هي الآن ما فيها مثل الكلب الذي وقع، فاهمين كيف؟ فتغيرت إلى يعني مادة مختلفة، استحالة، لذلك ما فيها شيء. ليش انتشر هذا عندهم مسألة الجيلاتين الخنزيري؟ دخل في كل شيء عند الغربيين. ليش؟ لأنه جاءت فترة هم اشتغلوا بمسألة الجينات، تعرف الجينات، هندسة الجينات، فاستطاعوا أنهم يلعبوا في الجينات بالنسبة للدجاج، يخلوه ينمو بسرعة. في أمريكا تروح تلاقي الدجاجة كان إيش؟ حصان كبير. وأيضا استطاعوا في الخنزير أيضا يخلوه ينمو بسرعة حتى يصل لمرحلة الذبح، فهمي يا جماعة؟ يعني الوقت يصل لمرحلة بسرعة شديدة، فإيش أدى؟ أدى إنه أصبح كثير في السوق ونزل إيش؟ سعر، وانخفض سعر لحم الخنزير مقارنة بالبقر إلى بشكل كبير، وينتج عنه رخص الجيلاتين الخنزيري هذا، فصاروا يدخلوا بدل الجيلاتين البقري لأنه أصبح عندهم رخيص. فهذا يعني من ناحية الشرعية ما في شيء، حتى لو دخل شوفوا مكتوب جيلاتين حيواني ما يهم هذا. ليش؟ لأنه قد استحالت المادة تماما، تغيرت إلى مادة جديدة، ولو حللت تجد أن المادة غير موجودة، بخلاف مسألة الاستهلاك اللي ذكرناها في البيبسي. طيب خلنا نرجع ليه، ما فهمتوا شيء ولا؟ طيب خاف أني يعني طولنا عليكم. طيب كيف وصلنا احنا؟ طيب.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات، اولاهن بالتراب. خرج مسلم.
وفي هذه مساله حكم ما تبقى من طهور المرأة، ما تكلمنا عنه. المرأة الآن تطهرت بالماء، الماء اللي يبقى في الإناء إيش حكمه؟ الذين يقولون، قلنا في أناس يقولون ما يجوز ولا لا، فعلى القول بعدم الجواز، حكم الماء إيش يكون؟ طاهر إذا ما ظهر عليه أي إيش؟ نجس. طيب بالنسبة لحديث أبي هريرة، الولوغ هو أن يدخل الكلب لسانه في الماء أو كذا ويحركه وإن لم يشعر، يدخل الكلب لسانه في الماء ويحركه دون أن يشعر، هذا إيش؟ الولوغ. طيب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، فالأقرب أنه إيش؟ أنه نجس. طبعا إذا كان الماء إيش؟ قليل ولا كثير؟ كيف عرفنا أنه قليل؟ أي هذا جائز الأخ دقيق، هذا أنه قال إناء، يعني ذلك المقصود الماء يكون قليل، لكن لما يأتي كلب داخل لسانه في مسبح يحرك 20 مرة 100 مرة ما يسوي شيء. طيب يقول هنا أن يغسله 7 مرات. طيب كون حكم أن يغسل 7 مرات بس إيش حكمه؟ يعني مستحب ولا واجب؟ طيب وأن يكون هناك تراب الغسلات واجب أيضا واجب. طيب لو هو على شيء غير التراب، جبنا مادة كلوريكس، مادة يعني منظفة مطهرة قوية جدا، لا ينفع؟ لماذا؟ هل طبيعي ما له علاقة بالحكم الشرعي؟ طيب هل هم كان عندهم مواد مطهرة قوية جدا أو يعرفون خاصيات المواد أو كذا سابقا؟ إيش يقول لو استخدم شيء أقوى من التراب فيصلح. الشيخ ابن عثيمين هذا يقول إذا استخدم شيء يكون فيه يعني أهل التخصص يعرفون في مواد كيماوية يعرفون خاصية التراب، التراب إيش هو؟ أكسيد سيليكون، وفي مواد أقوى منه. طيب وفي لفظ له فليرقه، له يعني لمن؟ لمسلم. وفي لفظ له فليرقه، وهذا إسناد الحديث هذا عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله 7 مرات. هل عند مسلم؟ يعني أعلى الرواية عن النسائي بن مندة بن عبد البر بن عبد البر قال علي بن مسهر هذا تفرد بالحديث، وذلك ابن حجر يعني قال الصحيح أن هذا موقوف على أبي هريرة، رواية فليرقه موقوفة من كلام مين؟ كلام أبي، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما يعني لو كان من كلام النبي إيش يكون هذا؟ قد يقال أنه واجب ولا قد يقال أنه الأقرب أن الزيادة هذه ليست صحيحة. وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، هذه رواية من؟ الترمذي. رواية أبي داود 7 بالتراب، رواية أبي داود 7 بالتراب. إذن الترمذي فيها زيادة إيش؟ أخرى من ولا لا؟ وأبي داود 7. وهناك رواية عند مسلم حديث عبد الله بن مغفل فاغسلوه 7 وعفروه 8. لذلك رجح ابن حجر من الروايات هذه يقول والأرجح رواية أولاهن لأن فيها أكثرية من الرواة والأحفظية، يعني الذي يرواها أكثر وأحفظ، ولا بد من الترجيح لأنه رواية واحدة، فأولاهن هي الأقرب. وقال لو كانت الثامنة لاحتجنا لغسل إيش؟ تاسعة، يكون فيها تراب حتى تنظف الثامنة. فالأقرب أولاهن رواية مسلم الأولى. طيب بالنسبة الكلب، هل هو طاهر أو نجس؟ الكلب اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. الأول أنه طاهر كله حتى ريقه، حتى ريقه، هذا قول مشهور عند مالك، مشهور عند الإمام مالك، ورواية في مذهب الحنابلة، رواية في مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه نجس كله، نجس إيش؟ كله حتى شعره، شعر الكلب، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد. والقول الثالث أن شعره طاهر، شعره طاهر وريقه نجس، وهذا المذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الأقرب، وهي الأقرب. طيب اقرأ يا شيخ.
قال أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من القواتين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
قصة هذا الحديث أن كبشة بنت كعب بن مالك الصحابي، اسمها كبشة، كانت زوجة لابن أبي قتادة الأنصاري الصحابي المعروف، ليس أبو قتادة إنما مين؟ ابنه. فدخل أبو قتادة الأنصاري على كبشة فسكبت له وضوء، وضعت له، فجاءت هرة لتشرب، يعني حطت له شيء عشان يتوضا، جاءت هرة لتشرب، فأمال لها أصلها، يعني ايش؟ ميل لها الإناء لتشرب، فشربت، فرآني أنظر إليه، من أبو قتادة شاف كبشة تنظر إليه، فقال الحديث هذا، قال الحديث هذا. الحديث صححه البخاري والدارقطني وابن عبد البر التمهيد والبيهقي وابن تيمية والنووي. طيب الآن الهرة أو البس هذا هل يعتبر من أي فئات الحيوانات؟ من السباع؟ الآن يعني سؤال، هذا طاهر ولا نجس في الحديث؟ طاهر. طيب والمعروف أن سؤر السباع إيش؟ نجس. طيب إذا قال شيخ الإسلام تيمية يعني لأن القط هذا يشق التحرز منه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، قال إنها إيش؟ من الطوافين عليكم والطوافات. قال إنه ما إنه يشق التحرز منه فعفى عنه الشارع. وقال رحمه الله: كل ما شق التحرز منه بشكل كبير وعمت به البلوى فيأخذ حكمه، حكم من الهر. فقال الحمارين اللي يشتغلون مع الحمير يركب فوق الحمار ويمشي فيه طول الوقت، قال هذا يعني ريق الحمار وعرضه كله طاهر بالنسبة له، لأنه يشق التحرز إيش منه، يشق التحرز منه. هذه قاعدة عند شيخ الإسلام، إنه إذا شق تحرز منه فيكون المعفو عنه، المعفو عنه. ويأخذ حكم هذا الذين يشتغلون مثلا في البويا، يضربون بويا طول النهار، عمله من هذا، هذا طول النهار يشتغل في البويا، طبعا يروح يصلي يستخدم لا ينظف يزيل أماكن، أحيانا مع كثرة يبقى قطعة صغيرة كده مخفية هنا. ها؟ الصبح اسمه صبغ، صبغ ما تعرفون البويا بالإنجليزي paint، يسمونه paint بالإنجليزي، لو نأخذ لغة عالمية دحين. طيب فالصبغ هذا أيضا، هذا يكون على ممكن يجد بعد ما يصلي يجد أنه قطعة صغيرة ليست يعني مخفية، لا تشوفها يعني، فهذا يأخذ حكم، ولا يشتغل هذا كل شوية حيال الصلوات، لذلك فهذا يكون مما يشق التحرز منه. طبعا نحن نطلب منه أن يزيد قدر الصلوات، ولكن لو وجد شيء في آخر يعني كذا يعني الحقيقة يجيب الأسئلة أو ينتبه لهذه المسألة يطبق عليها الأمور، الحفظ أصله من السباع أصلا، لذلك تجده يقاوم الأفعى ولا لا؟ يقاوم الأفعى ما يخاف منها. طيب حكم بيع الهر لا يجوز؟ أنت إيش؟ لماذا يجوز؟ أن ينتفع بها، لأنها ينتفع بها مثل كما قلنا لحماية الإنسان وإيقاظ وكذا، ولهم الفئران وغيره، لكن الذين قالوا بالمنع إيش دليلهم شيء؟ في مسلم، في مسلم، لكن السنور ما هو؟ أي العلماء قالوا قالوا السنور من المقصود به المتوحش من هذه الأشياء، متوحش. لذلك الأئمة الأربعة على جواز بيعه قالوا هذا يحمل على المتوحش، في منها بعض الأنواع أصلا من فئة النمور هذه كما يقول الأخوان، فيحمل على المتوحش، أما هذا في نفع كبير، في نفع موسى أصلاً. أي قط يصير لك فرار كذا ما بيسك تختبر وأنت اختبار، لكن المقصود يعني ما دام أنه ليس متوحش هذا كلام. طبعا هذا القول الثاني قول أبو جين، قال به جابر، قال به أبو هريرة، قال به طاووس، يعني هذا قول أبو جين معتبر، لكن قول الأئمة الأربعة كما قلت لكم ما تفضلت من العلماء الشيخ الألباني رجح هذا، رجح عدم الجواز وغيره. طيب تفضل. لأنه فيه نفع ولا فيه دليل واضح على المنع، الكلب فيه دليل واحد، لكن هذا السنور أصلا كما قلنا يعني اصطلاح، قد يسميه بعضهم سنور، هذا بعضهم يسمونه هر، بعضهم يسمونه بس في اللغة، بس يسمونه بس، القط يسمونه بس أيضا. فالعلماء قالوا هذا يحمل على المتوحش لأنه فيه نفع هذا، ولا فيه دليل قوي يمنع، يعني مسألة إنه كيف حمل. لذلك فهم إحنا نقول مثل الإنسان يلتزم منهج السلف، إيش معنى هذا؟ يدل من السلف معناها يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فهم السلف الصالح.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه.
طائفة المسجد أي ناحية من نواحي المسجد، ذنوب من الماء، ذنوب هو الدلو الكبير المليء بالماء، الدلو الكبير المليء بالماء. لاحظ أنهم أتوا بالماء وصبوا على البول، إذا طريقة إزالة نجاسة البول إذا كان عرق أن يصب عليه الماء فقط. إذا كانت النجاسة على الأرض هل القاعدة أن تصب عليها الماء؟ لا، بس في غائط إذا ما كان بول كان غائط. أحسن أحسن طول الجائزة أنه أول شيء زوال عين النجاسة. طيب إذا كان البول بعض المترفين ما شاء الله عندهم السجاد إيش سميك كده تمشي فيه تغطس، فإذا جاء البول على هذا لو كثرته بالماء ما يكفي. ليش؟ لأن النجاسة إيش دخلت داخل تصب عليه الماء، تحتاج إنك تقلب يعني تضعه تضغط عليه صب ماء وتضغط حتى يخرج النجاسة، تحاول تزيل عين النجاسة. ومكاثرة الماء لها دور إنه كما قلنا يصير البول يعني استهلك في كمية الماء الموجودة، بعدين الماء هذا تنظف. طيب هنا نأخذ قاعدة من الحديث هذا، الحديث هذا مشهور. ما هي القاعدة نأخذها في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الرفق. طيب في قاعدة أدق، أيوة هذا نفس هذا بس تصاغ بهذه الطريقة إنه دافع. أحيانا يكون عندك مفسدتين، تدفع الكبرى بارتكاب الصغر، لأنه هنا لو مثلا تكلموا على العربي يمكن وهو يقول قام ونشر البول فيه في المسجد كله قد يصاب بمرض. هذه فائدة ينتبه لها. طيب اقرأ شيء.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
حديث هذا الأقرب أنه ما يصح إسنادا مرفوع وموقوف على ابن عمر، فرجح هذا أبو زرعة والدارقطني والبيهقي الموقوف على ابن عمر، لكن ابن القيم قال يأخذ حكم الرفع لأنه قال إيش في الحديث: وحلت لنا قاعدة المصطلح، يعني قال إيش أنه حلت، أي معناها أحل النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الأمر، فحكمه حكم المرفوع، حكم المرفوع. إذن حلت لنا ميتتان ودفع، أما الميتتان فالجراد. الجراد يدخل تحت، يدخل تحت فئة من الدواب هذه، إيش يسمونها الفقهاء؟ إيش؟ لا مو حشرة، لا أقصد فئة من أهل الفقه. حشرات هذا في علم الحيوان. دم البارد، وش تراك انه بارد؟ ايوه احسنت، يسمونها، انا اعطيكم مصطلح لا يقول ما لا نفس له إيش سائلة. كلمة نفس ما المقصود بها؟ المقصود بها الدم، المقصود بها الدم. لماذا سمي النفس الدم بالنفس؟ ما لا نفس له سائلة. لماذا سمي إيش الدم بالنفس؟ لأنه إذا خرج الدم بكثرة خرجت إيش النفس. لذلك المرأة التي تولد يسمونها إيش النفس، يأخذ منها الدم. طيب، إذا الجماد ميتته إيش؟ طاهرة ولا؟ طيب الذباب يعني الجراد يعني يؤكل صح؟ طيب الذباب أيضا ما لا نفس له سائلة يؤكل؟ إذا الفرق بين الأكل وبين إيش؟ طهارة حكم الميتة يعني، هذا المقصود فرق بين الاثنين. إذا ما يؤكل منه يؤكل وما لا يؤكل لا يؤكل. طيب وإذا مات ما لا نفس له سائلة في شيء هل ينجسه؟ مات في سائل وفي الدليل؟ لا الدليل الدليل حديث إيش؟ والذي إيش فيه؟ طيب أين الدليل على أنه ليس بنجس؟ أنه عندما نقد أنه قد يكون المقصود أنه قد يموت من إيش إذا سقط في ماء حار ولا لا؟ فطول النبي قال فليغمسه ولم يفرق بين الحار وبين البارد أو الحي وأخرجه قال يشرب. طيب هنا يقول إيش الجراد والحوت. الحوت المقصود به إيش؟ ما يعيش في البحر كما سبق أن ذكرنا. الدمام الطحال والكبد. طب لماذا ذكر الكبد والطحال؟ يعني غيره ما يجوز أكله؟ لأنه ظاهر دم ظاهر يعني متجمد ظاهر. قلنا غيره بعد الذكاء بعد ما تذبح ويخرج، وعن بالإجماع الذي يخرج حين الذبح نجس من الدم الذي يخرج حين الذبح، فعل ذلك الباقي يكون طاهر. العلماء يكون طاهر. الطحال هذا عجيب، هذا الطحال يعني له فوائد كثيرة في الجسم. يعني كريات الدم البيضاء التي تموت هو يحتويها، لكن سبحان الله لو احتاج الإنسان تنظر في وظائفه عجيبة. لو احتاج أن يعني لو أزيل ما يؤثر الجسم، يعني رغم أنه له وظائف فإذا أزيل ممكن يعني يعيش الإنسان عادي من غيره، زاد الجسم يعني تقوم بدوره. طيب بقى الحديث اللي بعده.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، اخرجه البخاري وابو داود وزاد، وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
طيب فليغمسه هذا أمر ولا لا؟ طيب الأمر يقتضي الوجوب عندكم ولا لا؟ طيب يعني الآن لو طاح ذباب عندك في كأس فيه عصير يجب عليك أن تغمسه؟ الأصول يجب ما يصير انك تكب من غير ان تغمس، ما يجوز. ها افهمني انت، انا سؤالي هل الامر هنا للوجوب ولا للارشاد؟ انه من الاداب كما قال شيخ الاسلام ان تطبقه. الان اذا وقع في الماء اللي تشرب فيه ذبابه، فهل يجب عليك شرعا ان تغمسها وبعدين بعد ذلك تكبها مثلا او تشربها؟ ها؟ ما شاء الله، التفصيل هذا من أين أتيت به؟ ها؟ لا، الأمر هنا الإرشاد ليس من الوجوب، ليس من الوجوب. الإنسان ما يجب عليه أصلاً لو تقزز من هذا الأمر، ها؟ ما يلزم أنه يعني يغمسه ويشربه، ما يلزم يكب، ما به هذا الإرشاد لمن أقل. لكن أحياناً ماذا يكون عندك قدر، ها؟ خاصة في الرحلات ولا شيء، تكون جايب لحم مجمع قطع ما ادري ايش تسمونه انتم، مجمعون بصعوبة 10 كيلو وكذا، فيجي يسقط الذباب وقتها خلاص ترمين انه يعني ما يمنع عليك. اما هذا الكاس يعني هم الشاهد انه ما يجب على الانسان اذا اراد ان يفعل هذا يفعله، واذا تقزز يعني يترك. طيب، قال ابن المنذر في الأوسط: قول عامة أهل العلم أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس للموت. أنا أحب نقل العبارات، يعني الإجماع هذه لأنها مهمة، لا ينجس بالموت، ودليله حديث الذباب، ليس حديث الذباب اللي ذكرنا. طيب، حديث عند أبي داود: وزاد وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء. هذه صح الشيخ الألباني أيضا. وفي رواية أخرى عند أحمد: فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، وهذا أيضا صح الشيخ الألباني هذا. فقال ابن حجر في الفتح: بعض العلماء تأمل في الذباب، تأمل في الذباب، وجد أنه يقدم الجناح الأيسر عند السقوط. فهمين أنت الآن كيف؟ يعني الذباب يأتي يسقط في كأس، يقول هذا، يقول طبعا هذا من غير دليل، هذا كلام العالم، يقول يرى أنه يقدم أي جناح الأيسر في السقوط يتقي به، قال لأنه في تحته إيش؟ زي السم، يشعر كأنه فيه دفاع النفس فيقدم. ففي الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ فلينقله، في روايه فلينقله ويغمسه. فاذا غمس في الحديث ان في الاخر فيه ايش؟ شفاء، يعني علاج لما هذا للداء الذي ذكر. طيب، نقرا شيء.
عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت. اخرجه ابو داود والترمذي واحسنه ولفظ له.
هذا الحديث صححه الامام البخاري، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند اهل العلم. على ايش العمل؟ على ايش؟ أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني إنسان مثلا عنده شاة، قال أنا ما أبغى أذبح الشاة، أسعار الشاة غالية، خليني أقطع عيش رجلها اليسرى مثلا، ها، وأتغدى فيها، يجوز؟ لا يجوز. قطع العضو هنا انه قطع من غير يعني فائده صحيحه، وفيه تعذيب شديد لمن كيف يعيش هذا الحيوان. طيب، اخذ اهل العلم قاعده، قالوا: ما قطع من حي فهو كميتته، ما قطع من حي فهو ايش؟ كميتته. يعني إذا كانت شاة مثلا إذا ماتت من غير ذبح ميتتها نجسة ولا لا؟ نجسة. إذن أي شيء يقطع منها يعتبر نجسة، فمن هذا معنى الحديث، وما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. استثنى العلماء شيئين، الأول المسك وفأرته، يقولون في غزال معين في فترة من السنة يعني يخرج منه مثل الخراج كذا، وبعضهم قال يعني يجرحونه جرحا أو كذا، فإلى أن يخرج هذا الشيء بعدين يجمد ثم يسقط منه، هم يربطون بطريقة يعني وبالنظر، فهذه تعتبر إيش؟ قال هذا قطعت من البهيمة وهي إيش؟ وهي حية، قال هذا لا تدخل، إن هذا معروف عند الصحابة ولم ينكر أحد. والمسألة الثانية المستثناة مسألة الطريدة، الصيد، الصيد من يهرب مثلا أو دابة هربت تهرب جمل أو كذا، فلو طلبت بشيء وقطع منها شيء ثم قطع ثم قطع ثم ماتت، فالمقطوع هذا ما يدخل لأنه في أثناء إيش؟ يعتبر الصيد أو مطاردتها. لكن لو هربت، انتبهوا، لو ماتت هذه ذبيحة يؤكل، أما لو هربت هذا يعتبر إيش؟ نجس. آمين. طيب طيب الخصاء للشاة ايش حكمه؟ ايش حكمه؟ يجوز ايش؟ ايش الحاجة؟ يؤثر عليه؟ لا هو لازم، لأنه قال يطيب لحمه يعني يكون فعظم قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بإيش؟ بكبشين كانوا من هذا. طيب إذا هذا مخالف للحديث هذا ولا لا؟ ايش رأيكم؟ طيب لو قالوا مثلا في أذى، يعني قالوا في أذى لحديث هذا، قالوا في أذى مثلا للدابة، طيب تعرفون مسألة إشعار الهدي؟ إيش إشعار الهدي؟ أن يقطع يجرح جنبه حتى يسيل الدم، ما في تعذيب للذبيحة للدابة؟ غيره الوسم، تعرفون الوسم؟ يضعون الوسم على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من يضع النار هذا ما يؤلم الذبيحة الدابة. إذا كان إذا قاعدة أنه ما كان فيه مصلحة للبهيمة نفسها أو مصلحة للمالك من غير إضرار لا يحتمل أو يصعب على الدابة فيجوز. دليل ايش؟ الخصاء ولا لا؟ والإشعار والوزن وغير ذلك. أما هي المقصود في الحديث تجد حتى مسألة العضو، بل حتى العلماء مثلا يقصون يعني بإجماع العلماء يجوز الإنسان يقص شعر الشاة، يستخدم الصوف اللي فوق بالإجماع، هل هو من يعتبر من الأعضاء؟ يعتبر لا، بس يعني اسمه جزء من 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 الدابة يعني. المقصود هذه المسألة يعني ينظر لها من هذا الجانب، أنه ما يكون في مصلحة أحيانا يكون في مصلحة لنفس الدابة، أحيانا يكون في مصلحة للمالك من غير إيش؟ إضرار مؤثر بمن بهذه الدابة. هذا الضابط. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الدرس يا أخوان.
يا شخص بمال، فهل يكون هذا المال ظاهرا بعد أن كان ظاهرا؟
بعد المال؟
إذا توضأ شخص بمال فهل يكون هذا المال ظاهرا بعد أن كان ظاهرا؟
بعد أن كان طهورا يعني. هذا على مسألة القول بتقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام. إنه بعد الماء مستعمل، صحيح أن الماء مستعمل يجوز أن يتوضأ به الإنسان، يجوز أن يتوضأ به الإنسان، لا دليل على عدم جوازه نظر، الأقرب أنه الماء إما طهور أو إيش أو نجس، أو أصلا ما يكون اسمه ماء، قلنا طرأ عليه طاهر فحول اسمه عرفا عند العقلاء إلى شيء آخر، لشيء آخر. نعم.
نفع الله بكم، نرجو إعادة كلام ابن حجر في حديث ابن عباس في الاغتسال لفضل ميمونة وحديث السنن.
ابن حجر قال إنه أبو الشعثاء روى الحديث عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، والذي عليه أكثر رواة الأحاديث أن أبو الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة، وأن ميمونة هي التي قالت أنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد أو من إناء واحد.
يقول أحسن الله إليكم، إذا وجدت في البحر سمكة ميتة،
إذا وجدت
حلال، إذا وجدت في البحر سمكة ميتة فهل هي حلال أم لا؟
خلاص ينطبق عليها القاعدة أنها ميتة من الأشياء التي تعيش داخل البحر فيأكلها الناس. طبعا قد يكون فيها ضرر صحي أحيانا، صلة تسمم أو كذا قد يحصل في هذا الشيء، هذا أمر ما له علاقة بهذا، يكون ضرر صحيا ما يجوز أكلها من باب لا ضرر ولا ضرر، من الأصل أنه يجوز أكلها. طيب عشان نؤذن الإخوان نكمل غدا إن شاء الله، نكمل غدا بإذن الله. طيب هي سؤال من النساء، ما هو حكم اقتناء الهرة وتربيتها في المنزل؟ حكمها جائز، ما في شيء، كما قلنا إذا كان بيع حتى يعني جائز، بيعها جائز وإذا كان فيها فائدة، حتى لو كان فقط من أجل التسلية الأبناء لا بأس، جائز. معروف حديث يعني أبا عمير ما فعل إيش أنه غير. ما حكم الأجبال المصنعة من مادة الأنفحة المأخوذة من معدن البقر والعجل المستورد؟ هذه الأجبال هذه كان الصحابة يقتلونها بغير يعني إشكال فيها، كما قلنا أصلا الأنفحة هذه تستحيل، تذكرون مثلا الاستحالة حصل لها استحالة وتغير لا شيء جائز. مثلا عاد أسهل مسألة الجلاتين، مسألة الجلاتين مسألة حادثة، أما هذا من أيام الصحابة كانوا يأكلون الأجبال التي تأتي من